الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون خلقنا من عدم وأطعمنا من جوع وكسانا من عري وهدانا من ضلال وعلمنا من جهل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام الأحباب لقاؤنا اليوم نستكمل فيه لقاءتنا مع القصص القرآني وقصتنا اليوم الدروس المستفادة من قصة ابني آدم القصة وردت في سورة المائدة وفيها دروس وعبر كثيرة والمؤمن يتعظ بحال السابقين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فأصحاب العقول هم الذين يستنبطون العبر والعظات ويتعظون بحال غيرهم حينما يذكروا يقول الله عز وجل واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا من الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ارسل فاسقا ليعلم ذلك الفاسق فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه جثة اخيه المتغيرة بالموت لكراهتها قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. القصة أيها الأحباب خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، واتل عليهم مأمور من الله عز وجل أن يتلو على من؟ على اليهود، على يهود المدينة وعلى المشركين وعلى أهل الكتاب وعلى أصحابه، اتلو عليهم ما أوحاه الله إليه. فالتلاوة على اليهود تبين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قصة ابن آدم وردت في التوراة ووردت في الإنجيل، وجاء القرآن مهيمنا على الكتب السابقة. ومن هذا لو أن أهل الكتاب عقلوا قليلا لعلموا أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق ما في أيديهم إن كانوا يعقلون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لكن القرآن له منهج يختلف عن الكتب السابقة في قصصه. من منهج القرآن عدم الاعتناء بالأسماء التي لا تؤثر في مضمون القصة. في الكتب السابقة أسماء بني آدم، أسماء ابن آدم. في قرآننا واتل عليهم نبأ ابني آدم. هذا معناه أن القرآن لا يعتني بما لا يؤثر في القصة. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، ما اسم الرجل؟ لا يؤثر. أصحاب الكهف كم عددهم؟ لا يؤثر. يا صاحبي السجن من هم أصحابه في السجن؟ لا يؤثر. فالقرآن منهجه عدم الاعتناء بالأسماء طالما أنها لا تؤثر في مضمون القصة. اثنين، لفظ النظر عدم الاعتناء بالأرقام ولا بالصفات، فقلنا اضربوه ببعضها، ببعض البقرة، برأسها، بذيلها، بقدمها، بأي جزء منها لا يؤثر. والله قال لموسى عليه السلام اخلع نعليك، ما صفة النعلين، ما طولهما، ما طبيعتهما، لا يؤثر. هذا يعلمنا ان نعتني بما يؤثر. واتل عليهم نبأ ابني آدم، في كتب السابقين قابيل وهابيل، لم يثبت عندنا نص صحيح صريح من رسولنا صلى الله عليه وسلم في شأن أسماء ابني آدم. والإسرائيليات تنقسم عند العلماء إلى ثلاثة أقسام. الإسرائيليات معناها باختصار القصص الذي جاءنا من كتب السابقين، إما أن يكون أو أن تكون الإسرائيليات توافق شرعنا فهذا نقبله، قصة الأبرص والأقرع والأعمى من قصص السابقين، قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا من قصص السابقين، قصة غلام أصحاب الأخدود من قصص السابقين. لكن هذا القصص جاء على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالقسم الأول من الإسرائيليات، إسرائيليات توافق شرعنا نقبلها. القسم الثاني، إسرائيليات تعارض ما عندنا في الشرع، ترد ولا تقبل. إسرائيليات مسكوت عنها عندنا، فيقول في حقها النبي صلى الله عليه وسلم لا نصدقهم ولا نكذبهم. هذا منهجنا في تلقي الإسرائيليات. أما الإسرائيليات التي تصطدم مع شرعنا فكثيرة عديدة. الأمر الذي دفع بعض علمائنا
الى ان يفرد للاسرائيليات مصنفات. الاسرائيليات في كتب التفاسير، الاسرائيليات والموضوعات في التفاسير لشيخ ابو شهبة. لانك حينما تقرأ مثلا ان داود عليه السلام في كتب التفاسير احب امرأة من زوجة رجل من جنوده، فاراد ان يتخلص من زوجها، فجعل الرجل في مقدمة الجيش لانه اراد ان ينفرد بها. هذا يليق من يديه؟ لا يمكن ان يقبل. حينما تقرأ ان يوسف عليه السلام خلع سرواله وهم بامرأة العزيز ليثني بها وقع عليها لولا ان رأى جبريل يعض على يده على هيئة ابيه، تقبل هذا يا عبد الله؟ لا تقبله. وان كان في الكثير والطبري والقرطبي لا يقبل. فهذه اسرائيليات مرفوضة. لماذا؟ لانها تسللت الى كتب التفاسير. سمها العلماء الدخيل في التفسير. الدخيل اي الذي يصطدم مع وصول فرعنا. لا نقبل بحال ان يقدح في عصمة النبي، وان النبي عليه الصلاة والسلام ذهب الى بيت زيد بن حارثة ليسأل عنه، فخرج زينب بنت جحش فرفعت القميص الجلباب عن قدميها عن ساقها، فنظر النبي الى حسن ساقها فوقعت في نفسه، فامر زيد ان يطلقها لينفرد بها. هل هذا يقبل في عقل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وبعض الناس يقرأ كحاسب ليل يسمع دون تمييز. لا يا عبد الله، ان الامة الاسلامية مستهدفة، فوضع لها الاعداء اسرائيليات موضوعات مكذوبات تصطدم مع ما تصطدم مع ما في شرعنا. واتل عليهم نبأ ابني ادم، اسماؤهم لا تقدم ولا تؤخر، اذ قربا قربانا. ما العلة من تقديم القربان؟ روى الطبري بسند ضعيف عن السدي ان ادم كان ينجب من زوجته في كل بطن ولد وجارية، ولا تتزوج الجارية الولد التي ولدت معه. هذا الكلام ايضا من كتب السابقين في شرعنا، رواه الطبري في تفسيره وفيه ضعف. والمسافة بين السدي روى الحديث وبين قصة ابن آدم لا يستقيم معه القبول. إنما نكتفي بما ورد في القرآن وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قرب قربانه، القربان إلى الله عز وجل. هذا قرب قربان وهذا قرب قربان. ما علامة قبول القربان بنص القرآن؟ أن تنزل نار من السماء تأخذ القربان الذي تقبله الله. الصالح عمد إلى أجود ما يملك وإلى أفضل ما يملك، وهذه علامة الصلاح، أن يجعل العبد لربه خير ما يملك في وقته. بعض الناس طلاب العلم يقول أنا لن أذهب إلى الدروس إلا لم يكن عندي وقت، ولن أحصل على العلم إلا لم أفرغ الوقت. يقول السائل الكريم: يا شيخ، أنا مدرس للدروس الخصوصية الحمد لله، مجموعة تلو مجموعة، مجموعة تلو مجموعة، ليس عندي وقت للصلاة، هل يجوز أن أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا بعد صلاة العشاء؟ هذا رجل يريد للشرع أن يوافق هواه، جعثري جواب، جيفة بالليل حمار بالنهار، يريد للشرع أن يوافق أعماله؟ كلا، إنما ينبغي أن تستقيم حركة الحياة على حساب شرع الله. لو أننا أردنا لو نظرنا في كل ظروف واحد منا لاختلفت. فنحن يا عباد الله لابد أن نجعل لله ما نحب في أوقاتنا، في أولادنا، يعني انظر حتى في الأولاد، إن جاء الولد بمجموع فوق 99% دفع به للطب والصيدلة والهندسة، وإن جاء بمجموع ضعيف وكان الولد غير متفوق في دراسته دفع به لحفظ القرآن ولتعليم القرآن ليقرأ القرآن للناس ويأخذ مقابلة، ويجعلون لله ما يكرهون، يجعلون لله ما يكرهون. ليس هذا من صفات المؤمنين. من صفات المؤمنين أن يقدموا أفضل ما يملكون لربهم عز وجل. أخرج البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب التناوب في طلب العلم، يعني المناوبة في طلب العلم. قال عمر بن الخطاب: تناوبت أنا وجار لي من الأنصار. جار عمر قال له عمر: أنت تسمع الحديث من رسول الله يوما وتبلغني ما سمعت، وأنا أتخلف عن السوق يوما وأسمع وأبلغك ما سمعت، فأنت تذهب وأنا أسمع، وأنا أذهب وأنت تسمع. هذا معناه التنوع في طلب العلم، لكن أن تجعل الأوقات كلها هذا يا عبد الله لا يستقيم. ابن آدم الصالح عمد إلى أجود ما يملك فقربه إلى الله. وفي الصحيحين أن حديث يوشع بن نون قال صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء، غزا في سبيل الله، فقال لقومه: لا يتبعني ثلاثة، لا يتبعني في الجهاد ثلاثة نفر أو أصناف: رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها، يعني عقد الزواج لكنه لم يدخل. لماذا ينشغل بالزواج؟ يريد أن يبني، فهذا لا يتبعني، لا يتبعني. اثنين: ورجل بنى دارا، أنشأ الدار ولم يبني سقفها، واقف على السقف، لا يتبعني لأنه يريد أن يسكن الدار، فهذا يشغله عن أمر الجهاد. ورجل يملك أو ملك خلفات يعني ماعز وينتظر نتاجها، ما في بطنها، ابل أو ماعز ينتظر ما في بطنها، هؤلاء لا يتبعوني، فغزى على بركة الله. وقد دنا له النصر بعد صلاة العصر، وكان في شريعته لا يجوز أن يقاتل بالليل إذا غربت الشمس، فبعد أن اقترب من الفتح اقتربت الشمس من الغروب، فتوجه إلى الشمس قائلا: أنت مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة بالغروب بأمر الله سبحانه، وأنا مأمور بالجهاد في سبيل الله سبحانه، اللهم أمسكها علينا، احبسها فلا تجيب حتى يكتمل لنا الفتح. فأخر الله الشمس عن الغروب، الحديث في الصحيحين. فلما فتح ما أراد جمع الغنائم من المعركة التي كان فيها، وكان علامة أن تنزل نار من السماء تأخذ هذه الغنائم، لأن الغنائم لم تحل إلا لأمة رسول الله، وأحلت لي الغنائم. فالغنائم في شرع السابقين لم تحل لنبيه إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت النار ولكنها امتنعت عن أن تأخذ الغنائم. هذا معناه في شرعهم أن في الغنائم فرقة، أن أحدا من الجنود الذين اتبعوه تسلل إلى الغنيمة وأخذ منها بغير وجه حق. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع أصحابه يقولون: يا رسول الله، هنيئا لفلان الجنة، فقد مات في أرض المعركة، ولم يترك شاردا ولا واردا ولا احدا من المشركين الا اجهده هنيئا له الجنه. فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا يا من تاكلون اموال الامه سحتا وظلما، ان الشمله التي غلها اخذها من مال المسلمين من غنائم الحرب بغير حق له لتشتعل الان عليه نارا في نار جهنم. شمله غل شمله، فما بالك في من يسخن السيارات والوظائف لمصالحه الشخصيه، فما بالك بمن يسرب الملايين من جنوب الكادحين. ما بالك يا عبد الله ماذا سيقول لربه؟ ان الشمله التي غلها وما كان لنبي ان يغل، ومن يغل يات بما غل يوم القيامه. يوم القيامه يخرج يحمل فوق راسه ما غل. فالذين يغلون العمارات كيف يحملونها؟ الشمله التي غلها من مال المسلمين اشتعلت عليه نارا في نار جهنم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى يوشع أن النار لم تنزل إلى الغنائم ذا بيت الشاهد، قال لأتباعه: فليخرج من كل قبيلة القائد رئيس العائلة ويصافحني. فانتصقت يده بيد قبيلتين رجلين من القبيلة، فقال: فيكم الغلول، عندكم السرقة، فلتأتوني بأفراد القبيلتين عن بكرة أبيهم. فصافح الجميع، فالتصقت يده بيد الذين سرقوا فاعترفوا بسرقتهم وأسرعوا وجاءوا بذهب كرأس البقرة وألقوه في الغنائم، فنزلت النار فأخذت الغنائم ورفعت إلى الله عز وجل. هذا معناه أن علامة قبول القربان في الأمم السابقة كانت تنزل نار من السماء تأخذ القربان. الولد العاصي الذي أغلق الله نور بصيرته، في القصة يا إخواني أن الذنوب تعني صاحبها عن إدراك الحق. فالولد العاصي القاتل لم يدرك بفهمه وبنور بصيرته كيف يوارث سوءة أخيه. هذا معناه ماذا نستفيد من الآية؟ أن الذنوب تعني صاحبها عن إدراك الحقائق. فدخلوا عليه إخوة يوسف، دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، عرفهم بنور طاعته وأنكروه بظلمة معصيتهم. فالمؤمن يرى بنور ربه سبحانه، يفرق الله له بين الحق والباطل، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. شوف من هو القرآن، من أحدهما من الآخر، عدم الاعتناء بالأسماء. قال: لا أقتلنك، من ذنب إن لم يتقبل الله عز وجل قربانك يا عبد الله. يجب أن تراجع نفسك، يجب أن تحاسب نفسك عن عدم قبول القربان، أو يجب أن تسألني: ما الذي تسبب في قبول قربانك عند الله؟ والمؤمن يستفيد من مواقف لا يمر عليها سلبيا، لابد أن ينتفع. حديث مسلم: رجل يمشي في الصحراء سمع صوتا في السماء ينادي على السحابة: اسقي زرع فلان. لو أن واحدا منا خلاص، من فلان، ما الزرع، لا يعنيه. ولذلك جل النظريات العلمية المعاصرة نتيجة فكر المحلل. من هو المحلل؟ الذي يتأثر بالمواقف والأحداث. يعني التفاحة حينما سقط على رأسي من اكتشف قانون الجاذبية، ماذا سأل نفسه؟ لماذا سقطت إلى أسفل ولم ترتفع إلى أعلى؟ فاكتشف قانون الجاذبية الأرضية. لماذا؟ لأنه ينظر إلى الأمور بفكر المحلل لا بفكر المشاهد. وفرق بين من يحلل ومن يشاهد فرق كبير. انت مامور ان تحلل، تحلل المواقف بما يستقيم مع عقيدتك. هنا كما ينبغي على العاصي ان يسال، لكن انظر الى الجواب: لاقتلنك. ذنبي انا ان الله تقبل قرباني، يكون الذنب ان اقتل؟ يقول سلفنا: واول ذنب عصي الله به في السماء والارض هو الحسد. ففي السماء كان حسد ابليس، وفي الارض كان حسد ابن ادم. فالحسد مدمر، مدمر للعلاقات الإنسانية. الحسد هو سبب كل بلاء يقع على وجه الأرض. بغض الحال المحسوب، تتبع النعمة، تمني الزوال، كما يقول ابن القيم رحمه الله: فما الذي دفع إخوة يوسف، الذي دفع إخوة يوسف أن يطرحوا يوسف البئر؟ الحسد. وما الذي منع بني إسرائيل، ما الذي منع اليهود عن قبول نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يمنع أهل الكتاب من قبول نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ الحسد. والله كانوا يتربصون انتظار النبي وينتظرونه بعثته، إلى أن جاء من ذرية إسماعيل فلم يأتي على هواهم. كانوا يتمنون أن يكون من ذرية إسحاق ومن ذرية يعقوب من بعده. ولذلك يقول ربنا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفون من؟ يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعلمون أنه الصادق صلى الله عليه وسلم. لأقتلنك. ثم قال له، توجه الصالح للطالح لماذا؟ بالوعظ. ده درس مهم في القصة، أن الذي يتجرع على الخروج ينبغي أن تذكره بالله، منهج القرآن. قالت: أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. هذا يسمى تذكره بمنه؟ بالله عز وجل. إن كنت تقيا أنا أذكرك بتقواك، اتق الله، احفظ حدود الله. هذا هو. فابن آدم الصالح وقف واعظا يذكر أخاه بالله، كحال صاحب الجنتين مع أخيه الصالح. قال له: لأقتلنك. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله. تذكير: أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. لكن أحيانا الوعظ لا ينفع إلا من أنار الله بصيرته. نخطب للصبح، التالي لا يتأثر، ما يتأثر بخطب ولا مواعظ، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فالقلوب يصيبها العمى ولا ينفعها الوعظ والإرشاد. وإنما كلمة واحدة لعبد يذكر بالله عز وجل. واعلم أن الوعظ ينفع في كل مقام ومجال. المرأة التي في الحديث الغار، الرجل الذي انفرد بالمرأة ابنة عمه وجلس إلى شعابها الأربع كما يجلس الرجل إلى زوجته. فالمرأة يريد أن يزني بها وقد فوضت أمرها إلى الله وأغلق الأبواب وكل المنافس وعظته في أي لحظة، في لحظة الصفر. اتق الله ولا تصد الخاتم إلا بحقه. فماذا كانت النتيجة؟ قام من عليها وتذكر ربه عز وجل. القلوب بيد من؟ بيد علام الغيوب. لا تقل لا أمل في الوعظ، فهذا شعار السلبية الذي لا نقبله. انما ازرع الكلمات واترك النتيجة لرب البريات. الله هو الذي يهدي. قام واعظا لكن النور البصيرة قد انطفأ عند العاصي، فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله. اول جريمة قتل تقع على سطح الارض قتل الاخ لاخيه. يا لها من عار، يا له من دمار، يا له من بلاء شديد لآدم وحواء عليهما السلام. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. هذا يشير إلى أن المعصية نتيجتها الخسران ونتيجتها عدم الفلاح. فوقف حائرا بعد قتل أخيه، ماذا يفعل بجسده؟ والعبد بعد موته تتغير رائحة جسده وتخرج منه رائحة كريهة، فلا بد للحضور أن يواري جسده التراب. فوقف حائرا ماذا يفعل، وهذا ينتصر لرأي أن ابني آدم من صلبه. لا مكا كما قال بعض المفسرين أنهم ليس ابني آدم لصلبه، نقول لا هم لصلبه لأنه لا يعرف كيف يواري سوءة أخيه. أما في بني إسرائيل كانت مداراة الجسد الأرض معروفة عندهم ومقررة في شرعهم. فبعث الله غرابا، هذا المبعوث الأول في القرآن الكريم من غير البشر. بعث الله هدهدا، بعث الله نملة، هنا بعث الله غرابا. فهناك من بعثهم الله من غير الآدميين ليعلموا من؟ يعلموا بني آدم. غرابا يبحث في الأرض. تروي بعض كتب التفسير أن غرابا قتل غرابا، أن غرابا قتل غرابا، وأنه وراه في الأرض. قصة أصلا أيضا ليس عندنا ما يثبتها، ولكن نص القرآن يقول بعث الله غرابا، والنص لا يقول بعث الله غرابين، وإنما بعث الله غرابا. إذا نكتفي بما ورد عندنا في كتاب ربنا أن الغراب جاء بحث في الأرض. فنظر ابن آدم قال يا ويلتى، ينادي على ويلته يا ويلتى، كأنه يقول يا أيها الغي تعالى، تعالى لابن آدم الذي قتل أخاه ظلما وعدوانا بلا ذنب ولا جريرة ولا قصاص، يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. يا خيبة الإنسان حينما يكون أدنى من الغراب، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. لكن يندم بعد فوات الأوان، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تقتل نفس ظلما. كل النفوس التي تقتل بعد هذه الواقعة على الأرض إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وفي القصة انظروا إلى عظم البدعة السيئة، فمن ابتدع في الإسلام بدعة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأصبح من النادمين. اختلف العلماء في ندمه، قالوا من النادمين على فراق أخيه، ولم يكن من النادمين على فعله. قالوا من النادمين على أنه لم يكن كالغراب في تورية جسده، لأن الندم من شروط التوبة الصحيحة أن يندم صاحبها على فعله، وندم ابن آدم لم يكن توبة، وإلا لما لم يتقبل الله منه. ومع إيماننا، مع إيماننا أن القاتل له توبة، لكن انظر إلى عظم هذه القضية. الحسد والسنة السيئة وظلمة البصيرة ووعظ العبد الذي أترف والذي أسرف على نفسه قصص مستفادة من قصة ابن آدم. أسأل الله سبحانه أن يبصرنا بالقرآن وأن يرزقنا حب القرآن ونور القرآن وعطاء القرآن وفهم القرآن. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، إن من علامات حسن الخاتمة للعبد أن يوفقه الله للطاعة وأن يقبضه على الطاعة، ومن علامات سوء الخاتمة للعبد أن يموت على معصية وأن يصر على معصيته. وابن القيم في الجواب الكافي يقص علينا نبأ أو طرأ قصصا من الذين أسرفوا على أنفسهم، فيقول: حضر الموت لرجل كان قد أسرف على نفسه في تجارته، لا يعرف إلا التجارة، في وكالته يبيع بالمزاد ويعقد الصفقات ويزايد على الصفقات بين الناس من الفجر إلى غروب الشمس، لا يعرف الصلاة ولا يعرف دروس العلم ولا يعرف القرآن ولا الحدود الشرعية، كل همه التجارة. فحضره الموت فقام من حوله يذكره بالله، فقالوا له: يا عبد الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فاذكرها قبل موتك. فنظر إليهم وهو يقول: من يشتري مني باثنين أو ثلاثة إن شغل فمات على من شغل به، فمن انشغل بشيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أو حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحج وغيره وفي كتاب الغسل أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم والجنائز في الرجل الذي وكزته دابته في حجه قال: لا تخمروا رأسه ولا تغسلوه ولا تحنطوه لا تطيبوه وكفنوه في إحرامه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا معناه كما قال العلماء أن من مات على شيء بعث عليه، فمن مات على معصية بعث على معصيته، ومن انشغل في شيء بدون في دنياه انشغل به عند موته. وقص علينا ابن القيم أنه حضرت الوفاة لموسيقار، موسيقار يعني قائد أوركسترا حياته كلها في الموسيقى، يقسم لفرقة نفسية، عند الموت يقول له الناس: يا عبد الله، من قال لا إله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، يذكرونه بكلمة التوحيد. فنظر إليهم ويقول لهم يدندل عند موته. هذا معناه أنه انشغل أيضا بموسيقى، فمن انشغل بشيء مات عليه، ومن انشغل بالصلاة مات وهو يذكر الله، ومن انشغل بالقرآن مات وهو يرتل آيات الله سبحانه. وفرق بين هذا وذاك وشتان بين الخبيث والطيب. هذه المقدمة أذكرها لأنني أجد من الواجب علي بل من اللازم والوفاء بالعهد لرجل كان القرآن بالنسبة له يحفظه الشيخ عبد اللطيف إمام هذا المسجد الذي كان يصلي فيه المغربة والعشاء من آيات ربنا ذهابا وإيابا. نفتقد الآن صوته ونفتقد الآن حضوره، لقد كان يصلي معنا الجمعة وكان يصلي معنا الفروض وكنا نحترم قدومه، فنجلس في درس العلم حتى يأتي ويعطي الإشارة إلى المؤذن أن يقيم الصلاة، وهذا أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد من الحضار أن يأمر بإقامة الصلاة إلا الإمام الراتب، وإن تأخر نصف ساعة. وكان البعض ينظر، الشيخ عبد اللطيف تأخر، لكن أحدا لا يستطيع أن يقول أقم الصلاة. وهذا أدب رفيع تعلمه لا بأس، لا شك في هذا. لكني أقول له وأقول لحضراتكم، الرجل أحسب أن القرآن سيشفع له عند ربه، أحسب ذلك ولا أزكيه على الله. فالرجل كان حافظا لكلام ربه مع كبر سنه، إلا أنه كان يقرأ من التوبة والأمثال والأنعام والنساء والأعراف ذهابا وإيابا في كتاب ربه. فكان يحب القرآن، وكان يحب أهل القرآن، وكان يتقرب لأهل القرآن، فأذكره بحبه للقرآن. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه، فمرت عليه جنازة، فقال الصحابة: من الميت؟ فلما عرفوه قالوا: كثير الصلاة، الصيام، حسن الخلق، حافظ للقرآن، مقيم لحدود الله. فقال: وجبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فمرت جنازة أخرى، فذكره الصحابة بسوء خلقه وبتضييعه للفروض وبأكله الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال الصحابة: يا رسول الله، ما وجبت؟ ما معنى وجبت التي قلت للجنازتين؟ قال: أما الأول فذكرتموه من حسن خلقه ومن كثرة صلاته وصيامه ومن اتقائه لربه، فوجبت له الجنة. وأما الآخر ذكرتموه من سوء خلقه ومن تعديه لمحارم ربه، فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. أيها الأحباب الكرام، والمسلم بعد موته يترك أثرا طيبا. قال إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. إنما يموت واقعا بين الناس، لكنه يترك بين الناس أثرا طيبة وسيرة طيبة. أسأل الله سبحانه بفضله وكرمه وعفوه ورضاه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم شفع قرآنه فيه وشفع صلاته فيه. اللهم يكن له تحت أطباق السواء خير أنيس لوحدته وخير زنيس لوحدته. اللهم ثبته بالقول الثابت في عند سؤال الملكين. اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنه. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأمننا في أوطاننا وبدلنا من بعد خوفنا أمنا ومن بعد ضيقنا فرجا ومن بعد عسرنا يسرا. اللهم لا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغنها بحلالك عن حرامك، واكفها بفضلك عن من سواك، واجعل ثرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه، وارزقنا عند الاحتضار شهاده، وارزقنا بعد الموت جنه ونعيمه. اللهم ولي امورنا خيارنا. يا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، علمنا من القرآن ما جهلنا، ذكرنا من القرآن ما نسينا، ارزقنا حب القرآن وفهم القرآن ونور القرآن وعطاء القرآن، بيض وجوهنا بنور القرآن، احفظ أعراضنا ببركة القرآن، بارك لنا في أرزاقنا ببركة القرآن، اجعلنا من أهل القرآن يا ربنا، اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.